أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. استعرضنا وإياكم فيما سبق بأن طالب العلم يحتاج إلى 50 شيء أو أكثر جد هامة في حياته. ذكرنا منها أمرين: الأمر الأول هو التواضع بالشرح الذي أوضحناه، والثاني كان هو الدعاء بالإيضاح الذي بيناه. الأمر الثالث الذي يحتاج إليه طالب العلم، وهو من الأهمية بمكان، تكرار المطالب العلمية. هذا الأمر يغفل عنه الكثير من طلبة العلم، بمعنى أنه إذا استوعب المطلب يكتفي بفهمه واستيعابه، والحال أن جهابذة العلم، الشخصيات الكبيرة التي لها إبداع في حقول علمية مختلفة، كان التكرار سر أو أمر من الأمور ودعامة من الدعائم التي بسببها وصل ذلك الشخص إلى ما وصل إليه. ننظر مثلا في حياة الشهيد الأول حسب ما في ذهني أو الثاني، انظروا إلى هذا التكرار في حياته. يقول: أنا ما أخذت درسا لم أكرره 15 مرة، ما في درس تلقيته ما كررته 15 مرة. يعني أن من الأسباب الرئيسة في عملقة شخصيته تكرار المطالب العلمية. أيضا نقرأ في حياة الشيخ الرئيس ابن سيناء أنه قرأ كتاب ما وراء الطبيعة لأرسطو 100 مرة قراءة بتمعن ونظر، حتى حفظ الحروف، مو الكلمات، حروف الكلمات يكاد يقول الحروف تتشخص في ذهنه. الذي أريد أن أقوله، هذا المطلب أيضا موجود في عصرنا الحديث. تشوفون العمالقة في التخصصات المختلفة عملقتهم تبتني على تكرار المطالب العلمية في مجال تخصصه، لأن الإنسان قد يستوعب المطلب أبان تلقيه أو سماعه للمطلب، ولكن هذا المطلب الفهم له شيء والنضج العلمي فيه شيء آخر. النضج العلمي يعتمد اعتمادا كبيرا على تكرار المطالب العلمية، بحيث تصبح هذه المطالب كالبديهيات أو قريبة من البديهيات، يعني الإنسان عنده قدرة على التفاعل معها وإياها، وهذا لا يمكن إلا أن يكون من خلال التكرار للمطالب العلمية. احنا الحمد لله في الحوزات العلمية عندنا طرق للتكرار، من أهم هذه الطرق المباحثات العلمية. يمكن بعضنا يقصر في الأبحاث العلمية، لكن هذا الطريق يتيح لنا أن نكرر المطلب أكثر من مرة، لأننا قد نتباحث مع الأستاذ، مع زملاء المهنة، مع من هو خارج مو ويانا، لكن نحن نتحاور وياه في نقاش علمي من خلاله نكرر المطالب. الذي أريد أن أقوله أن النضج العلمي يتوقف على التكرار. وفي العادة من لم يضع هذه النقطة الهامة في ذهنه يكرر المطالب ويكتفي فقط مثلا بحضور الدرس وبالفهم وحده، هذا لا يصل. الذي يصل إلى المراتب العلمية هو الذي يعني يكرر هذه المطالب. طبعا أيضا عندنا شواهد في شرق الأرض وغربها، يعني من العلماء من المبدعين. أنا ذكرت الآن شخصيتين من عندنا من علمائنا كالشيخ الرئيس، وكذلك أيضا الشهيد الأول. ها؟ أيوة، هذا مثال ثالث، بس كلهم بلي من المسلمين. عندما يقول 1000 مرة قرأت المطالب، هذا يعني عالم مسلم. احنا نريد ايضا من لما تطلعون تقرؤون حياة العمالقة في العالم من غير المسلمين، تشوفون ايضا هذا سر موجود في شخصيات. تجد انه مثلا المتخصص مثلا في الكهرباء والالكترونيات عنده مراجع اساسية، مثلا 3 أو 4 مراجع، تشوفها دائما هذه المراجع وياه، تكاد ان تكون حتى لما ينام يطالع فيها المراجع، يستذكر هالمراجع، يعني تصير هالمطالب دائما حاضرة في ذهني يعيشها. أريد أن أعقب على هذا المطلب. هذا المطلب يرتبط بجانب لعله مر عليكم كثيرا، أن الإنسان عنده جنبتان في شخصيته، جنبا نسميها العقل الواعي، والجنبة الأخرى نسميه العقل اللاواعي. العقل اللاواعي لا ينسى، جميع ما يمر عليك من المطالب يتخزن في العقل اللاواعي، بس ما تستطيع أن تستدعي من العقل اللاواعي هذه المعلومات. السر في الاستدعاء هو بكثرة التكرار، يعني يتيح لك كثرة التكرار سرعة استدعاء المطالب المخزنة في العقل اللاواعي. هذا واحد، هذا أمر واحد. الأمر الثاني وهو أيضا من الأهمية بمقام، الإنسان من خلال هالتخزين وهالتكرار المستمر اللي يكون في العقل اللاواعي عادة يصير عنده إبداع، بمعنى تتشكل شخصيته، يقوم يتقن المطالب ويفهم أسرار هالمطالب العلمية. احنا الآن كثير تمر علينا كلمات، لأن احنا نفهم في الفقه والأصول واللغة العربية، نشوف لو مرت علينا هذه الكلمة نستوعبها بشكل سريع، بس تعال إلى إنسان مو متخصص في هالكلمات تشوفه يصعب عليه، تحتاج لك إلى مقدمات حتى يتاح له أن يصل إلى الفهم البسيط للكلمة. ليش؟ لأن أنت مر عليك هالكلمة، تعرف الملابسات لهذه الكلمة، اللوازم لهذه الكلمة، الكلمة هذه مع ما ترادفه من كلمات أخرى، ما ترتبط به من أفكار معي. ولذلك بشكل طبيعي لو مرت عليك هذه الكلمة تشوف جميع ما يرتبط بها. وإحنا مرت علينا الاستصحاب، قد أفكار نتذكر في الاستصحاب، نتذكر روايات الواردة في الاستصحاب، وبعد نتذكر استصحاب الكلي، نتذكر بعض أقوال العلماء في الاستصحاب، ونتذكر ونتذكر أبحاث كثيرة نتذكرها في الاستصحاب. بس لما بتجي بتقول كلمة الاستصحاب لواحد حتى لو دارس بشكل بسيط، يعني ما واصل إلى مرحلة متقدمة من العلم، تشوف المعلومة بشكل ضبابي فيه، يتذكر فقط أمرين، يقين سابق وشك لاحق. ما بقية المطالب العلمية من الصعوبة عليه بمكان، يحتاج له فهم طويل كي يصل إلى استيعاب الدرجات الأولية لهذا المعنى. إذن احنا ليش نذكر هذا؟ اقرأوا في سيرة العلماء، سيرة العلماء قلت من شرق الأرض وغربها الذين تألقوا في مجالات تخصصاتهم العلمية، ارتبط هذا التألق لشخصياتهم بمسألة تكرار المطالب العلمية. إذن هذا نمرة ثلاثة، الدعاء قلنا، التواضع الجم، تكرار المطالب العلمية. الأمر الرابع اللي يحتاج لطالب العلم وهو من الأهمية بمكان، يفيد في النواحي الأخلاقية في كل الأم، يفيده مسألة الوسطية، يكون وسطا، يعني ما عنده ذاك الإفراط في الأمور ولا التفريط، سواء في القضايا الاجتماعية، في السياسية، في تعامله مع الطيف المختلف من الناس. تشوف بعض الناس يعني راديكالي في تصوراته، إذا أحاب غال في حبه، وإذا أبغض غال في بغضه، وكذلك أيضا إذا اتخذ موقفا من المواقف في مجال من المجالات تشوف ما شاء الله، وكأن هذا الموقف يعني الله تبارك وتعالى لم يطالبه بشيء في الكون إلا هذا الموقف. هذا غلط. يعني احنا نشوف الحكماء منذ قديم الأزمان يركزون على الوسطية في شخصية المرء المعتدل، طبيعي الأشياء يحصل فيها خلاف، سواء في المجال العقدي، في المجال العلمي، في المجال الثقافي، عند كل الناس. ولذلك نشوف احنا الآن أخ مع أخ، زميل مع زميل في علمه، يختلفان في الأفكار، في التصورات، في طرق الوصول إلى ما يروم كل واحد من هذين الاثنين أن يصل إليه. من هنا الإنسان اللي طبعا ما عنده وسطية، حتى لو كان من العلماء، حتى لو كان من الشخصيات المتألقة، عادة يقع في مطبات كبيرة في حياته الدنيا، وكل مطبة تحتاج إلى جاهد، ويا الله يقدر يتخلص من المطبة اللي طبها، يعني معنى مطبة تكسر رجله، ومطبة تكسر عنقه، ومطبة يعني توجب العمى في إحدى عينيه، وهكذا. لكن عادة الإنسان الوسطي تشوفه بسرعة يتأقلم، لأن حتى لو أنه أخطأ يتاح له أن يتدارك خطأه بسبب الوسطية التي هو عليها، هو وسطي، يعني بسرعة يستطيع يرجع إلى مركز الدائرة الوسطي. أما إذا كان عنده غلو في الشيء صعب عليه. ولذلك يعني الحكماء عندما يصف الحكماء الفضيلة منذ القديم، حكماء الإغريق، حكماء الصين، حكماء الهند، وأيضا حتى في روايات أئمتنا، أئمة أهل البيت، شوفهم طائفة من الروايات وردت عن الإمام الصادق مضمونها أن يعني الوسطية هي الفضيلة بين الإفراط والتفريط، أو الفضيلة هي الوسط بين الإفراط والتفريط. ليش الإمام الصادق يركز على هكذا؟ لأن إحنا فعلا نحتاج إلى هذا. يعني مثلا أنا اختلفت وإياك، إذا لم أكن وسطا وأنا عالم وأنت عالم، وأنا أستطيع أن أدافع عن آرائي وأنت تستطيع تدافع عن آرائك، بالنتيجة أنا في أقصى اليمين وأنت في أقصى الشمال، وما في أي شيء يعني خيط يلتقي بي معك، ما في. أما إذا كان طالب العلم هذا وسط، يعني تشوف المجتمع يقدر يستفيد من عنده، زملاء المهنة من طلبة العلم يستطيعون أن يتأقلموا وإياه، حتى أيضا في حياته الأسرية والعائلية تشوف حياته في الأعم الأغلب تجري بنوع من الانسجام. أما الإنسان اللي غير وسطي من الصعوبة بمكان أن يتأقلم مع الدوائر المختلفة، سواء كان هذا زملاء في المهنة يعني طلبة العلم اللي مثله، أو حتى جيرانه، لأنه يعني ما في نهاية، مثل ما نقول في نهاية الشوط شي رجع إلى الوسط. أي حتى مع أولاده تصير عنده مشاكل عادة، ومع زوجتي أي. أما الإنسان الوسطي لا، حياته يعني نستطيع أن نسميه سهلة يسيرة، يستطيع بسرعة أي هادئة، يستطيع أي في مرونة فيها تكيف بسبب هالوسطية اللي يتخذها طريق. طبعا أنا عندما أقول لكم هذه الأشياء، في بعض الناس بسجاياهم بطبيعتهم هو وسطي، في بعض الناس يشوف عنده صعب أن يكون وسطيا لأن هذا جزء من آرائه، لكن ما في شيء كما تشير إلى ذلك الأبحاث العلمية وحتى الروايات وآيات القرآن، الإنسان الله أعطاه قدرة فائقة على التكيف. يعني إذا الإنسان سار وأراد أن يحصل على شيء يحصل عليه، لا في بعض الأحيان لا تحتاج، مثلا في حالات مثل ما نقول يعني هذا عندما نتكلم هذه من نحو سمي القاعدة من نحو الأعم الأغلب، ما واحد مثلا جاي بقاتلك تصير وسط. أيوة أي طبعا في عندنا حالات نوادر مو بس التوسطي، واحد الآن جاي بقاتلك وانت عندك كل القدرات تقدر أن تحسم المعركة، تقول لا أنا أبغى أصير وسط في قتالي، هذا غلط، خلي يجرحني وجرحي، هذا غلط، بنسميه حمق. أي لا، احنا نتكلم في الوسطية مثل في العلاقات الاجتماعية، يعني في القضايا العامة، عندما نطرح دائما قاعدة، القواعد هذه لها استثناءات، ولذلك يقول يعني العلماء في هذه القواعد انها جاية على نحو الأهم الأغلب، يعني في أكثر الأمور أنت تستطيع أن تستفيد منها وتحصل فوائد كثيرة إذا كانت يعني حياتك برمجت على ضوء هذه القواعد الوسطية. هذا اللي قلنا أيضا نمرة أربعة الوسطية. النمرة خمسة وهو أيضا من الأهمية بمكان، أنا ودي أرجع إلى مسألة التكرار، أجيب لكم مثال فيه. هذا المثال مر علي لكن ما أدري الآن وين يعني مر علي يعني لأحد العلماء. هذا لا لا مو برقم خمسة، لكني تذكرته وأرى أنه من الأهمية بمكان، ولا بد أن يعني تضيفونه لرقم، لا لرقم ثلاثة. في واحد من العلماء يقول لأن تقرأ كتاب 100 مرة أفضل وأحسن من أن تقرأ 100 كتاب. تدون ليش؟ لأن هذا مثل ما يعبرون عنه باللغة الإنجليزية البيسك، يعني لما القواعد الأساسية تتضح في ذهنك، خلاف أن تكون مثقف في الشيء، القواعد لما تكون مهضومة واضح لك أنت مش مثقف والله ثقافتك عامة. فلذلك يقول إذا أنت عالم تقرأ الكتاب 100 مرة أفضل من تقرأ 100 كتاب. اسمعني ليش احنا الان جبنا امثلة لان هذه تيح لك رسوخ الفكرة. ذاك اللي يقرأ وبس تصير الافكار عنده بسيطة، يعني مش يعني منقوشة في صخر في ذهنه. احنا شو نريد باعتبارنا يعني متخصصين في هالمادة؟ نريد لا، الافكار في نهاية يعني مثل العجينة، احنا مرة نشكلها مثلا كعكة، ومرة نسويها صمون، ومرة نسويها خبزة عادية. التصرف هذا لا يتاح للإنسان إلا بالقراءة المكررة، بس هذا إضافة. الشيء الأمر الخامس وهو من الأهمية أيضا بمقام الصبر. احنا شقد تمر علينا عبارات في يعني آيات في القرآن الكريم، في الأحاديث، في كلمات العلماء، بس احنا يعني لما نشوف لنا عادة نصاب بالسأم اللي احنا نسميه الإثبات، نقول انا يعني ضجرت، الضجر والملل. أيوة، هذا الملل والضجر والسآمة آفة من آفات العلم. اللي يصبر دائما يعني يقول أنا سأبقى مهما كان الظرف، سأكرر، سأطلب في هذا العلم مهما كانت العقبات، سأبقى في هذا المربع الذي أنا فيه. عادة أنا عالم، أنا سأكون عالما وسأنحت في هذا الجبل كي أصل إلى ما أريد. هذا اللي يصبر دائما إلى آخر درجة في الصبر، يعني الله تبارك وتعالى يهيئ له من أمره رشدا اللي يصبر. طبعا احنا شفنا في الحوزات العلمية، شفنا ناس عاديين جدا عاديين، يعني ما أريد أبالغ، بس احنا واجد أقوى منهم ذهنيا وفهما للمطالب وقدرات، لكنهم بقوا في الحوزات العلمية والآن يشار إليهم بالبناء. والسبب الرئيسي يعني في تألقهم، في يعني وصولهم إلى هذه المراتب العلمية، إنهم صبروا، ما تركوا. ناس كانوا ويانا منذ البداية يعني على قد حالهم في قدراتهم العلمية، لكنهم استمروا، ظل يدرس ويدرس ويطلب في العلم. الآن صار عالم ويشار له بالبنان وعنده مؤلفات، وأنا أعرف يعني أناس، ويمكن تشوفون أنتم بعضهم يعني من الشخصيات. أنا راح لأن الآن في تسجيل، ما ودي أن أسجل أسماءهم لأن قد يكون يعني فيها شيء من يعني الحرج، لكن بعد التسجيل أذكر لكم بعض الأسماء في هذا المجال. تتعجب تقول فلان ذي، يقول لك إيه هذا فلان مسكين كان على قد حاله معاه، لكن الآن صار شخصية عظيمة. وما ذلك إلا لأنه صبر. سيد طبع لا خل ذي الآن خلاص ذي اشتهرت طباياهم، احنا ما نريد الناس اللي مو مشهورين. سيد طبع طبائي، الشيخ الأردبيلي، ملا صالح المازندراني، بالعشرات. بس نقول لكم الآن اللي تشوفونهم الآن اللي زملائي يعني اللي ويانا نعيش وياهم، اللي تقول فلان دائما يشار له، الله ايوه اللي الآن احنا عشنا وياهم، ذلك كانوا ناس على قد حالهم، يعني مو الناس اللي يعني من اللي ها
مميزين،
اي من غير المميزين. اما من درجات الوسط، او يمكن استطيع ان اقول اقل من الوسط، لكنهم مع ذلك استطاعوا يعني ان يتعلقوا وان يكونوا من الشخصيات التي يشار اليها بالبناء. وسبب رئيس في وصولهم إلى هذه المراتب العلمية هو الصبر، إنهم ما أصابهم الملل والسأم، لا، ظل أنا مرة أريد طبعا ما أريد أقول واحد كنت يعني دائما أنا ذكرت لكم هذا المطلب لكن لعل في شيء من اللي يعني يوجهني إلى هذا الم... يعني ليش أنه يعني يبين لنا أهمية الصبر شلون الواحد يصبر. مرة كنت عند السيد الفاني يرحمه الله، أنا كنت أول ما رحت دائما أتردد عليه بالخصوص في يومي الخميس والجمعة الصباح يعني بعد الساعة 8 كذا الصباح أروح يوم 8-9 هو يقعد من الصباح ويجيب بعض الفضلاء يتناقشون في المسائل العلمية يوم سيد الفاني رحمه الله، وهو يعني من العلماء الكبار قدس الله نفسه الشريف. فواحد جاء اسأله سؤال أنا أريد أستفيد من الجواب في أهمية الصبر شلون الواحد ما يمل رغم أن المطلب طويل. قال له سيدنا ما هو الاجتهاد في نظرك؟ يعني الاجتهاد شوفوا ماذا أجاب. قال له الاجتهاد حفر بئر بإبرة، تصبر تقدر تحفر بئر بإبرة؟ يقول له السيد، السيد طبعا تكلم عربي وعربيتي زينة، قال تقدر تحفر بئر بإبرة؟ إذا تقدر تصير مجتهد، ما تقدر ما تصير مجتهد. قال هذا يبغي له صبر حتى تصير مجتهد، تحفر بئر بإبرة يعني مو والله عندك شيول ولا شيء ولا لا، عندك إبرة شيء صغير وعاد تقول أنا لابد أن أحفر هذا. طبعا يحتاج لتصب الملل من أول ما تبدأ، لكن إذا كان عندك جبل من الصبر تقول أنا ما عندي طريق إلا أني أصل إلى حفر هالبئر، لأني إذا ما بأحفر هالبئر مثلا ما يعني راح ما أصل إلى المبتغى. تحقيق الهدف يتوقف على جبل من الصبر. طالب العلم إذا ما عنده جبل من الصبر في العادة ما يصل، عرفنا؟ أما إذا كان عنده جبل من الصبر مهما كانت الظروف راح تذلل له الصعاب. لا هو يستهل، لا هذا واضح يا شيخ علي، ما نحتاج نشرحه، ما نحتاج نقول نشرحه، نقول يعني أنت الآن وسائلك ضعيفة تصبر تشوف تتقوى وسائلك. اللي يحفر لأن كل ما تقدمت عادة الجد يورث الجد والنجاح يولد نجاحا وهكذا، بس عادة تشوف الأمور صعبة عليك في البدايات أو حتى في الوسط، لكنك لأنك عندك جبل من الصبر ما يتصب الملل. الآن شوفوا التعبيرات، هناك دراسة أجريت مضمونها ليش تتحقق الانتصارات بين المتحاربين، وجدوا أن الأكثر صبر في ميراث الحرب، ويمكن صبر بمجرد يفوق بثواني في حسم المعركة هو اللي يعني يصبر. وانزين أجروا دراسة على الرياضيين المحترفين في الرياضة اللي يقعد يتدرب مثلا كل يوم، شافوا الأكثر صبر وقدرة في التحمل هو اللي دائما يعني يحقق أرقاما قياسية. دراسات كثيرة، بس خلنا احنا من الدراسات خلنا مع القرآن، القرآن أوضح شيء. الله شي يقول، يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لو أردنا أن نشرحه هذا ب يعني طريقتنا الأحسائية شو نقول؟ يعني الله ما يعطيك بالزبين وإنما يعطيك بالمرحلة بلا حساب. أنت يمكن تستحق بس مال الزبيل من التمر، بس الله سيعطيك أيوة شيك مفتوح على من عبر بلا حساب، بلا حساب إذا تصبر الله يعطيك. اللي يصبر طبعا بشرط العمل، ما واحد يقول أنا أصبر لكنه نايم جامد ما يتحرك ما يستخدم الوسائل هذا ما يصبر، لكن إذا تستخدم الوسائل يعني أعلم علما قطعيا إن الله تبارك وتعالى سيفتح لك بابا أو الأبواب المغلقة ستفتح لك إذا صبرت. إذن رقم 5 من الأمور التي نحتاج إليها الصبر. إذا أردنا أن نصل إلى مراتب لامعة في تخصصاتنا العلمية علينا أن نصبر. ما نصبر يعني معناه ما بنصل، لأن راح نمل، نصاب بالملل والسآمة ونبقى في الدائرة التي نحن فيه. لكن أن نبذل جهدا مع الصبر كما قلت، ما واحد يقول أنا صابر بظل طالب علم، بس تظل طالب علم عادي من دون تشتغل. أنا أقصد أنك تكدح، أي تسعى. وهذا اللي هي أنا بجيبها رقم 6 ترتبط برقم 5، وهي مسألة السعي، السعي الحثيث. أكثر الناس طبعا، في ناس في الحوزات العلمية من العلماء، من يعني من الأذكياء، أقصد من اللامعين في الفهم، ويجون ويبدأ يدرس المطالب ويتقن المطالب في البداية، لكنه يبقى يعتمد على ذكائه، ويترك مسألة الجد والسعي والكدح. هذا في العادة ما يصل. عكسه الإنسان اللي متوسط في الذكاء أو أقل من متوسط، لكن يبقى يسعى، هذا يتفوق على العباقرة الأذكياء بسبب سعي. وعندنا ما شاء الله من الأرقام، ويمكن أنتم سمعتوا بالشيخ الأنصاري مع سعيد العلماء المازندراني وعشرات من يعني، في كان فوارق كبيرة في درجة الذكاء واللامعية، لكن اللي تعلق الشيخ الأنصاري ذلك الأذكياء ما يصلون إلى المطالب، لأن المسألة مو ترتبط فقط بالذكاء. طبعا الذكي لو اللي عنده استعدادات لو بقى صبر وسعى وكدح هو اللي يصل. ويمكن مرت عليكم هالقصة اللي احنا يجيبونها في قصص الأطفال، وهي من القصص الجميلة لكنها جدا مؤثرة. يقولون ان في أرنب وسلحفاة يرادوا يجرون بينهم مسابقة، فظل اللي يعني الأرنب قالوا لنا يعني شو اسمه، قام يضحك يعني شنو أنا أتسابق مع السلحفاة، فظل كله يستهزئ وهو في مكانه، والسلحفاة كانت تبذل كل قصارى جهدها تكدح. قالوا إذا جات بتوصل أنا بتحرك يعني. وهذا سبحان الله لما جات بتوصل قام واحد يعني كأن له حصاء أو كذا على الأرنب، أصابه في رجله ما قدر يتحرك. لاحظت شلون ذيك السلحفاة خلاص يعني فازت،
حتى لو تحرك
وحتى لو تحرك، لأن لا بس دين أرضنا هو قد لا تتيح لك الظروف الحركة إذا أنت تحرك
أو نام
أو ينام الإنسان. المسألة إذن ماذا تحتاج إلى سعي؟ اللي بيبذل قصارى سعيه هذا بيصل. وإحنا قلنا عندنا في هالمجال إيش كثر على حد تعبيرنا الأحسائي، يعني ما أكثر العلماء الذين كانوا من ذوي الذكاء المتوسط أو العادي، يعني الأقل رتبة من المتوسط، ولكن كان سعيهم مشكورا، يعني من السعي الحثيث دائما يسعى يكدح، لأن يسعى يكدح طبعا وصل إلى مراتب علمية. إحنا أيضا على حد تعبيرنا خلنا من العلماء والشخصيات، أيضا شوف هالمعادلة موجودة في القرآن الكريم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يعني كأن الله يعطيه، مثلون الله يعطي بلا حساب للصابر، أيضا الله يعطي بلا حساب للساعي، يفتح له أبواب. فإذا الإنسان سعى دائما ظل يشتغل يكدح ويأخذ بالوسائل وما ولم يتوقف، في الأعم الأغلب يصل، الله يوصله. أمير المؤمنين سلام الله عليه عنده حكمة في هالمجال، وهي من الحكم الرائعة والجميلة، يقول من طلب شيئا ناله أو نال بعضه. يعني أما أن تصل إلى الدرجة الكبيرة في السامقة الرتبة السامقة أو على الأقل تصير من الناس اللي يعني عندك يعني قدرات كبيرة فيه. ما وصلت إلى درجة اللي يعني النصر فيه، على الأقل وصلت إلى درجة جيدة وطيبة فيه. هذا رقم قلنا شنه؟ ست. أي رقم سبعة؟ نكتفي بهذا، لا نجيب الأمثلة، لا بأس نسكرها، نجيب الأمثلة. الدعاء بس بالشرح اللي احنا شرحناه يعني. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.